بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قرأنا في الليلة البارحة، بعض الناس يقول البارح، هذا غلط، لهجة عامية لكنها ليس بصحيح، ما يقال فيها إلا البارحة. لماذا سميها البارحة؟ لماذا يقال الليلة البارحة؟ فلن أبرح الأرض لأنها برحت، ذهبت. على كل حال، قرأنا في الليلة البارحة القواعد الأربع المتن يعني، وعلقنا عليه بما فتح الله سبحانه وتعالى مع أكثر الإخوة الحاضرين، ورأينا أننا نقرأ شرح سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. ومثل هذه الطريقة كما أشرنا البارحة، لو سلكت في طلب العلم فإنه يقع بها فائدة عظيمة جدا، أن طالب العلم يقرأ المتن ويفهمه ويتصور مسائله وأموره ويربط بين ألفاظه ومعانيه ومنطوقه ومفهومه، ثم إذا قرأ شرحا أو شرحين أو ثلاثة فإن هذا الكتاب يكون بمثابة الشيء الراسخ في ذهنه، مثابة الشيء الراسخ، ويستطيع أن يستحضر ما يتعلق به. سنقرأ اليوم شرح الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، أو تعليقات الشيخ ابن باز عليه رحمة الله. إن احتاج من احتاج شيء من التعليق علقنا، وإلا فالكلام مفهوم بعدما درسنا المتن.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذه القواعد الأربع نبه عليها المؤلف رحمه الله، وهي قواعد مهمة.
فمن عندك رحمه الله ولا رحمة الله عليه؟
رحمة الله عليه.
نعم.
وهي قواعد مهمة، فمن عقلها وفهمها جيدا فهم دين المشركين.
هذا ما يسمى بمقاصد المصنفين، وأشرنا إليه البارحة، وسيشير إليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب يعني فيما يأتي، يعني أن هذه القواعد دائرة على كيفية فهم دين المشركين. نعم.
وفهم دين المسلمين. وأغلب الخلق لا يفهم هذه القواعد، ولهذا التبست عليهم الأمور، فعبدوا القبور وأصحاب القبور والأولياء والأشجار والأحجار من دون الله، وهم يحسبون أنهم على شيء بجهلهم بحقيقة التوحيد وحقيقة الشرك. ومؤلف هذه القواعد هو الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ورحمة الله عليه، المجدد لمن درس من معالم الإسلام في هذه الجزيرة في النصف الثاني من القرن الثاني عشر، المتوفى سنة 620 للهجرة النبوية. قال نقرأ القاعدة ولا
نقرأ؟ قال الشيخ الإسلام كذا،
قال المؤلف رحمه الله: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. قال الشيخ رحمه الله: يقول المؤلف رحمه الله: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة.
لا فرق بين الأمرين، هذا حشو في الطباعة، أعاد الكلام نفسه. نعم.
فالمؤلف رحمه الله يجمع في هذه المقدمة هذه بين الإفادة وبين الدعاء للطالب، وهذا من النصح، أن يدعو للطالب بالتوفيق ويفيده. ولا شك أن الطالب إذا
قرأت على الصواب، لأنها في الطبعتين مكسورة الهمزة، وهذا غلط لا موجب له، يعني غلط على المشهور.
ولا شك أن الطالب إذا قبل الله هذا الدعاء في حقه سعد. قوله: وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. فإن هؤلاء الخصال الثلاث خصال عنوان السعادة، إذا حرص المؤمن على هذه الخصال فقد تمت سعادته، فهو يشكر الله على ما أعطاه بفعل أوامره، وترك نواهيه، وإذا أذنب استغفر وتاب إلى الله. هذا هو شأن المؤمن، إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن.
لا تقلب الصفحة.
إن أصابته سراء وشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء وصبر فكان خيرا له.
من صحابي هو من أخرجه؟ أخذناها البارحة.
أبو يحيى صهيب بن سنان
الرومي في صحيح مسلم. نعم، من أفراد مسلم. نعم.
قال: وهذا هو الواجب على المؤمن، أن يشكر الله عند الرخاء وعند النعم، عند من الصحة والعافية ونعمة الإسلام ونعمة الأولاد ونعمة المال إلى غير هذا، فهو يشكر الله عليها بطاعة أمره وترك نهيه، هذا هو الشكر. كما قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا، يعني يطيع أوامره وينتهي عن نواهيه ويصرف النعم في طاعة المولى سبحانه وتعالى. وعند البلاوي هكذا،
عند البلاوي هكذا نطقها الشيخ، وهكذا موجودة والله، هي تجمع على البلايا.
عند البلاوي من المرض أو موت الولد أو القريب ونحو ذلك، يصبر ويحتسب ولا يجزع، يتحمل فلا يضرب خدا ولا يشق جيبا ولا يدعو بدعوى الجاهلية ولا يتكلم بفحش، بل يتحمل ويصبر وعند الذنوب يبادر بالتوبة والاستغفار.
وينظر هل لها وجه في الجمع البلاوي، ننظرها إن شاء الله.
قال المؤلف رحمه الله: علم رشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده المخلص له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خاض العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه.
وذلك بمعرفة أربع قواعد، هذا الباء إيش بتكون؟ سببية. سببية، يعني بسبب معرفة هذه القواعد الأربع، وهذا هو مقاصد المؤلفين. فمقصوده بهذه الرسالة هي هذه، هذا الذي ذكره هنا. نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: فإذا عرف المؤمن أن التوحيد إذا دخله الشرك أفسده، كما أن الحدث إذا دخل الطهارة أفسدها، عرف أن أهم شيء عليه أن يعرف التوحيد على حقيقته ويعرف الشرك على حقيقته، حتى لا يقع في أشرك.
لا، في الشرك أو في الإشراك، يعني هذا خطأ طباعي ما أدري.
في الشرك
ألف ولام. تمام، الحمد لله. إذن على الجادة النسخة الأولى، يعني همزة القطع هذه لا وجه لها، ويضاف إليها حذف اللام، تحذف همزة القطع وتضيف إليها اللام.
قال: فيبطل توحيده ويبطل دينه.
فيبطل توحيده أو فبطل، ما تستقيم العبارات هكذا،
فبطل توحيده وبطل دينه.
فيبطل توحيده ويبطل دينه.
نسخة كويسة. خلا مشان الصحة نسخته، علشان الصحة نسخته. فيبطل.
أنا عندي نسخة. يبطل توحيده ويبطل دينه ويبطل إسلامه، لأن التوحيد هو دين الله وهو الإسلام وهو الهدى. فإذا فعل شيئا من أنواع الشرك بطل هذا الإسلام وبطل هذا الدين. كان يدعو الأموات ويستغيث بهم ويسب الدين ويسب الله. ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم ويستهزي بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويستهزي بالدين ويدع ما أوجب الله ويعتقد حل ما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة كالزنا وأشباهه، فإذا أتى بشيء من هذه النواقض بطل إسلامه، كما أن من أتى بناقض
كلها أو ليس
أو تمام، ماذا في العطف ممكن نقول لا بأس به.
قال كما أن من أتى بناقض من نواقض الطهارة من ريح أو بول أو غائط بطل طهارته، وهكذا توحيده إسلامه، وإذا وجد منه ناقض بطل هذا التوحيد وهذا الإسلام، كالمسلم الذي يسب الله والدين ويستهزئ به كفر حتى يتوب، وهكذا من سب الله كفر، وجحد وجوب الصلاة كفر، ومن جحد تحريم الزنا كفر، ومن استغاث بالموتى ونذر لهم كفر، وهكذا فنواقض الإسلام تبطله، كما أن نواقض الطهارة تبطله أو تبطلها. ومما يبين ويشرح لك حقيقة الدين أن تتعلم هذه القواعد التي جاءت في كتاب الله، فإذا درستها وتأملتها اتضح لك الأمر أكثر.
هل هذه القواعد حصرية؟ يعني هل العدد له مفهوم؟ من ذكرنا فائدة عن من هذه؟ الشيخ ابن عقيل رحمه الله. طيب الحنيف، الحنيفية من ماذا سميت؟ من الحنف، والحنف إقبال. لاحظوا فرق بين الميل والإقبال. إقبال أحد الرجلين إلى الأخرى. نعم. وما تعريفه في اصطلاحهم؟ تعريف الحنيفية الإقبال على الله والإعراض عما سواه. طيب واصف. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة مقرون بتوحيد الربوبية، ومقرون بأن الله خالقهم ورازقهم ومدبر أمورهم، وليس عندهم في هذا شك. وجهال المسلمين اليوم يحسبون
كلاهما قراءته. نعم.
أن الإقرار بهذا التوحيد يكفي، إذا أقر أن الله الخالق الرازق وأنه ربه كفى هذا من الجهل. قال هذا من الجهل،
وأنه ربه كفى هذا من الجهل. اللي ما عنده نقطة أو فاصلة يفصل بها، فاصلة هي القائمون على الطباعة فيهم، يعني الوقف على هذا غلط. إذا أقر أن الله الخالق الرازق وأنه ربه كفى، تمام، هذا من الجهل، أبد من فاصل يعني.
إذا صار المشركون عليهم إذ صار المشركون أعلم منهم، فإذا أقر أحدهم بالربوبية وقال إن الله ربي وخالقي ورازقي اعتقد أن ذلك يكفي. لا ما يكفي ذلك.
وهذا الفاصلة كانوا زادوها الشرطتين. نعم.
فالمشركون أقروا بذلك، كما قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ويقول: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. فالمشركون مقرون بذلك. قال تعالى: قل، يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. ما دمتم تعرفون هذا أفلا تتقون الإشراك بالله.
يعني أقام عليهم الحجة على إلهيته بربوبيته، ولهذا العلماء يقولون توحيد الربوبية دليل على توحيد الألوهية، يعني من الأدلة الدالة على توحيد الإلهية توحيد الربوبية. نعم.
قال: أفلا تتقون الإشراك بالله وترجعون إلى التوحيد والحق، فهم يعرفون هذه الأمور ويقرون بها لله، ومع هذا ما أسلموا، فلم ينفعهم ذلك، قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم ما خصوا الله بالعبادة، بل أشركوا مع الله اللات والعزى ومنات وأصنامهم الكثيرة. فالتوحيد هو صرف العبادة لله وحده، والإيمان بأنه وحده المستحق لها دون ما سواه. ومما يبين لك هذه الأمور، ومما يبين لك هذا أن المشركين يقولون ما دعوناهم وما توجهنا إليهم كما في القاعدة الثانية إلا لطلب القربة والشفاعة.
فإذا سألتك ما العلاقة بين القاعدة الأولى والثانية؟ أحمد، يعني تستحضر سؤالا، ما هو؟ ما السؤال؟ أيوه، إذا كان إقرارهم بالربوبية لا يدخلهم في الإسلام ولا يعصم دماءهم، فما شركهم؟ ما شركهم؟ فيجيبك في القاعدة الثانية، شركهم شرك القربة والواسطة. نعم، هذا نبه الشيخ رحمه الله.
قال المؤلف رحمه الله القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. والشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال الشيخ رحمه الله يعني ما قصدنا أنهم يخلقون أو يرزقون أو يدبرون الأمور أو يحيون الموتى، لا ما قصدنا هذا، نحن نعرف أن هذا كله لله عز وجل، ولكن قصدناهم ليشفع.
أن هذا كله ولا كله؟
أن هذا كله.
كله. عندك ضمة أنت؟ كله. غلط. لأنها توكيد، والتوكيد تابع للمؤكد، والمؤكد هنا اسم إن، واسم إن منصوب. نعم.
قال أن هذا كله لله.
طبعا لا تعتقدوا أن هذا من الشيخ رحمه الله، الشيخ نحوي، شيخ إمام في هذا العصر في علوم شتى رحمه الله، لكن هذه مشاكل الطباعات، الهمزة التي قبل هذا.
قال ولكن قصدناهم ليشفعوا لنا ليقربونا إلى الله زلفى لأنهم أحسنوا منا، فهم أصحاب دين ولهم طاعات وأعمال صالحات.
هذه الشبهة التي يتعلقون بها. نعم.
ولهذا نعبدهم وندعوهم ونستغيث بهم ليقربونا إلى الله وليشفعوا لنا لأنهم خير منا وأوجه منا، كما قال جل وعلا عنهم في سورة تنزيل الزمر والذين اتخذوا من دون الله أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني أنهم يقولون ما نعبدهم يعني الأنبياء والصالحين إلا ليقربونا إلى الله زلفى.
إلا ليقربونهم
إلى الله زلفى، يعني ما عبدناهم لأنهم يخلقون أو يرزقون، لا عبدناهم لأنهم يقربون إلى الله. قال تعالى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. سماهم في هذه الآية بالكذبة الكفرة، فهذا يدل على أن عبادتهم إياهم لأجل طلب التقريب أنه من الكفر، وإن لم يقولوا أنهم يخلقون ويرزقون إذا دعوهم واستغاثوا بهم ونذروا لهم وذبحوا لهم.
وهنا الهمزة مكسورة طبعا لأنها مقول القول، لم يقولوا إنهم. نعم.
لم يقولوا إنهم يخلقون ويرزقون إذا دعوهم واستغاثوا بهم ونذروا لهم وذبحوا لهم بقصد القربة وأنهم يشفعون لهم. هذا هو الكفر الذي فعله المشركون الأولون، ولهذا سماهم كذبة كفرة، يعني كذبوا بأن
كذبوا
بأنهم يقربونهم إلى الله، وكفروا بهذا العمل. يقول سبحانه وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فأقروا بأن آلهتهم لا تنفع ولا تضر، ومع ذلك يقولون إنهم يشفعون لهم، فهم مقرون بهذا. والله يقول جل وعلا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ويقول الله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وهذا الشرك أبطل، وهذا الشرك أبطل حصول الشفاعة لهم، ولهم ولم ينفعهم بل ضرهم، وإنما الذي ينفعهم هو أن يتوبوا إلى الله ويستقيموا على التوحيد، وأن يعبدوا الله وحده، وأن يدعوا الإشراك به. هذا هو الذي
ينفع. أشعر أنك واو ولا ضمه على العين؟
يدعو
هذه غلط. أي نعم، لابد منها، معطوف على ما قبلها الجماعة. نعم، يدعو
أن يدعو الإشراك به. هذا هو الذي ينفعهم، أن يوحدوا الله كما هو معنى لا إله إلا الله، يعني يخصون الله بالعبادة والدعاء والخوف والرجاء والذبح والنذر، كلها لله وحده. ولا يشركون مع الله أحدا، لا نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا ولا جنيا ولا غير ذلك هذا هو دين الله. والمشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا ما يدل على ذلك، أي صرفوا العبادة لغير الله، وأن التوحيد والدين والإسلام هو صرف العبادة لله وحده، وعدم صرفها لغيره، ولو زعم أن ذلك الغير لا يخلق ولا يرزق ما دام صرف له العبادة فقد كفر. وإن اعتقد أن ذلك المعبود لا يخلق ولا يرزق فإن المشركين قد اعتقدوا هذا، فهم يعلمون أن معبوداتهم لا تخلق ولا ترزق، وأنها فقيرة وأنها مملوكة، فلم يعذرهم الله بذلك، بل كفرهم بطلبهم الشفاعة من غير الله وصرفهم العبادة لأجل طلب الشفاعة. فالحاصل أن دعاءهم لغير الله واستغاثتهم لغير الله وصرف بعض العبادات لغير الله يجعل العبد مشركا، وإن أقر بأن الله هو الخالق الرازق المدبر إلى آخره، وإن أقر بأن معبوداتهم لا تنفع ولا تضر، ولكنه يريد شفاعتهم أو يريد أن يقربوه، فهذا لا يخلصه من الشرك. فالذي يعبد البدوي أو يعبد الشيخ عبد القادر الجيلاني أو يعبد الرسول صلى الله عليه وسلم أو يعبد صنما أو جنيا ويقول أنا أعتقد أنه يقربني ولا أعتقد أنه يخلق أو يرزق، فإنه يبين له أن هذا هو الشرك الأكبر، وأن هذا هو دين المشركين الذي كانوا عليه. يقول الله تعالى عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فالواجب عليه أن يحذر هذا الدين، أي دين المشركين، بالتوبة النصوح والإقلاع عن الشرك، وتعليم من لم يفقه ذلك من إخوانه وعشيرته وأهل بيته، ويكون عنده نشاط في تبليغ الدعوة والحرص على تفهيمها، وأن قولهم أن الآلهة
على تفهيمها، طبعا الميم اللي عنده
نشاط
زائدة، تفهيمهما
تفهيمهم
على تفهيمهم تفهيمهم، يعني لا وجه للميم ولا للألف، هذه تفهيمهم، ها في وجه للألف يعني. نعم،
وأن قولهم أن الآلهة التي عبدوها تقربهم إلى الله زلفى، وأنهم لا يقصدون أنها تنفع أو تضر، وإنما قصدوا شفاعتها وتقريبها، أن هذا هو الشرك الأكبر، كونهم قصدوا تقريبها إلى الله، وشفاعتها عنده فصرفوا لها العبادة، فهذا هو الشرك الأكبر. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر في أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، والمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمرمنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط الحديث. القاعدة الرابعة
إلا سيأتي شرح القاعدتين مع بعض. سيعيد القواعد الأربع كلها الشيخ.
أن مشركي زماننا أغلظوا شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركوا زماننا شركهم دائم.
عندك دائم ولا دائما؟
أكثر دائما.
لا زير دائما. لا غلط.
في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. تمت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة والرابعة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر في أناس متفرقون في عباداتهم وذكر بعدها الرابعة من القواعد الأربع التي من عقلها وفهمها جيدا عقل دين المشركين وعقل دين المرسلين وعرف الفرق بينهما، وهي قواعد مهمة واضحة أوضح فيها المؤلف رحمه الله حقيقة الشرك وحقيقة ما عليه المشركون، وأوضح فيها حقيقة ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وما أرشد إليه وما بعثه الله به. فمن عقل هذا القواعد الأربع كما ينبغي عرف دين المشركين على بصيرة وعرف دين الرسل على بصيرة. وقد تقدمت القاعدة الأولى في بيان أن المشركين مقرون بتوحيد الربوبية، وأنهم لا ينكرون أن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت الرازق الرزاق للعباد، يعرفون هذا ولهذا أقروا به لما سئلوا: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، كما تقدم: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وبين في القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، يعني أنهم ما توجهوا إليهم يعتقدون فيهم أنهم يخلقون أو يرزقون، لا، تعرفون أن الخلاق الرزاق هو الله، ولكن عبدوهم يرجو شفاعاتهم.
لا يرجون، يعني لا موجب هنا للحذف، لا نصبا ولا جزما،
يرجون شفاعتهم وقربهم وتقريبهم
وتقريبهم
إلى الله. يقول الله تعالى على لسانهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذا هو شركهم، يقولون دعوناهم وتوجهنا إليهم ليقربونا إلى الله ليشفعوا لنا عند الله، والله هو الرزاق الخالق سبحانه وتعالى. وأما شرك المشركين المتأخرين فشركهم دائم في الرخاء والشدة، وهم ومع الأنبياء ومع غيرهم، ومع بعضهم أشرك في الربوبية،
ومع غيرهم وبعضهم
ومع غيرهم وبعضهم أشرك في الربوبية. واعتقد أن بعض المشايخ وبعض الصالحين يتصرف في الكون،
وهم الذين يسمونهم بالأقطاب القطب، ويجعلون الأرض لها أقطاب سبعة تدور عليها الأفلاك، وهذا من دين الرافضة ودين غلاة الصوفية. نعم، وهذا يشركهم في الربوبية، يعني أنهم زادوا على شرك الأولين أنهم أشركوا في الربوبية.
قال يتصرفوا في الكون، يتصرفوا في الناس، هذا من ثقافة العقول وضلال العقول، فصاروا أسفه من المشركين الأولين وأقل عقلا وأعظم شركا.
يعني الآن زادنا الشيخ وجها ثانيا، وهو أن شرك المتأخرين أيضا في شرك الربوبية، فهم أغلطوا شركا في هذا الباب.
تقدم تفصيل الشفاعة، وأن الشفاعة شفاعتان، شفاعة مرضية وهي التي يأذن الله بها ويرضاها، كشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف حتى يقضي بينهم بإذنه سبحانه، وشفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل التوحيد حتى يدخلون الجنة بإذنه ورضاه سبحانه وتعالى، حتى يدخلوا الجنة بإذنه ورضاه سبحانه وتعالى. وشفاعة باطلة وهي الشفاعة التي يطلبها المشركون من غير الله، يطلبونها من أتباعهم من الأنبياء أو الصالحين أو من الملائكة أو من الجن أو من الأشجار أو والأحجار، وهذه شفاعة باطلة. قال الله تعالى فيها فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ويقول تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وهذه شفاعة باطلة لأنهم طلبوها من غير الله وتوسلوا إليها بالشرك فصارت باطلة. ثم ذكر في القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر في أناس شركهم متنوع أقسام وأنواع، منهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الصالحين، ومنهم من يعبد الجن، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، فرق. فقاتلهم جميعا، فقاتلهم صلى الله عليه وسلم وقاتلهم الصحابة ولم يفرقوا بينهم. وذكر الآيات الدالة على ذلك مثل قوله جل وعلا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، فجعل عبادة الملائكة والأنبياء كفر. وذكر في قصة عيسى والنصارى ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وذكر في الأشجار والأحجار والصالحين كذلك أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى واللات رجل صالح.
كيف ضبطوا الآية؟ ضبطوها على القراءة الثانية، قراءة حمزة وغيره، فرأيتم اللات والعزى، هذا ليس في المتن ولا في كلام الشيخ، ولكن كأنهم فهموا من قوله رجل صالح أنه لا بد من تشديد القراءة على أنه اسم فاعل اللت. وقلنا بأن الإسماعيلي اعترض على البخاري، فإذا ذكرناها البارحة، في أنه ذكر قراءة التخفيف وفسرها بالرجل الصالح، قال الحافظ وقد يستعمل هذا في مقام هذا، فلو أبقى الطابعون القراءة على ما هي عليه فإنها تحتمل لهذا الوجه عند الحافظ بن حجر وعند غيره من أهل العلم، ولا يلزمهم أن يغيروا في القراءة التي كتب بها الشيخ والتي لفظ بها الشيخ ابن باز رحمه الله. فهمتم؟ نعم.
قال واللات رجل صالح.
يعني لما قال الشيخ ابن باز رجل صالح كأن الطابع توجه إلى ذهنه أنه لا يمكن أن يكون رجلا صالحا إلا إذا شددنا على القراءة الثانية، وهذا قول كثير من أهل العلم لا شك فيه، لكن فيه يعني فيه توجيه. نعم.
ومناه حجر والعزى شجرة، والمقصود أن المشركين تنوعت عباداتهم عباداتهم لغير الله، منهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد النجوم، ومنهم من يعبد الجن إلى غير ذلك. فقاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقاتلهم الصحابة ولم يفرقوا بينهم، فالشرك واحد. وإن تنوع المعبودون، فالذين يعبدون الشمس أو القمر، فالذي يعبد الشمس أو القمر أو الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين أو النجوم أو غيرهم كلهم مشركون،
أو غيرهم
كلهم مشركون، سواء كان المعبود صالحا أو جمادا أو نبيا أو ملكا أو غير ذلك. والله يقول جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فاعبدوا الله مخلصين له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين، فإلهكم إله واحد. فمن خالف هذه الآيات وما جاء في معناها فقد أشرك، سواء فعل ذلك مع الأنبياء أو مع الصالحين أو مع الملائكة أو مع الجن أو مع النجوم أو مع الشمس أو مع القمر أو مع ذلك أو غير ذلك. ولهذا أنزل الله فيهم جل وعلا: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني شرك، ويكون الدين كله لله. فالشرك يطلق عليه فتنة، كما في قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يقع شرك بالله. ويكون الدين كله لله، والاختلاف يسمى فتنة، والمعاصي تسمى فتنة، ولكن هنا الفتنة الشرك بالله، كما قال جل وعلا: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، ثم قال: وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، ثم قال: والفتنة أكبر من القتل، يعني الشرك. فالفتنة هي الشرك أكبر من القتل، كون الإنسان يقتل نفس هذه جريمة عظيمة ومنكر عظيم، لكن كونه يشرك بالله أعظم من القتل، نسأل الله العافية.
وأيضا يحمل على وجه آخر، وهو كونه يقتل الإنسان أخف من أن يصرفه عن دينه، هم يحتمل هذا الوجه.
دل ذلك على أن الواجب على ولاة الأمور أن يقاتلوا عباد غير الله مطلقا، كائنا من كان، بعد المعبود، إذا دعوا إلى الله وأرشدوا ولم يقبلوا واجب
مرتبكة العبارة ما هي صحيحة، الله أعلم كيف لفظها الشيخ، كيف قالها الشيخ، يعني إذا دعوا إلى الله وأرشدوا، الظاهر إذا دعوا إلى الله وأرشدوا ولم يقبلوا، إذا دعوا إلى الله وأرشدوا
ولم يقبلوا،
لا ليس أنها قطع، وإنما على أنها مبني لما لم يسمى فاعله. إذا دعوا مطلقا كائنا من كان بعد المعبود، إذا دعوا إلى الله وأرشدوا ولم يقبلوا وجب قتالهم مع القدرة، هذا الظاهر، تستقيم العبارة مع لم يسمى فاعله. نعم.
قال: فاتقوا الله ما استطعتم، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. ويقول جل وعلا: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وما يتعلق بعبادة الأحجار والأشجار، حديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه لما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وكانوا حدثاء عهد بالكفر، مروا على أناس من المشركين يعبدون سدرة ويعظمونها ويعلقون عليها السلاح، يقولون إنه إذا علق عليها يكون أمضى وأقوى. فقال المسلمون: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. اجعل لنا كما لهم ذات أنواط فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها سنن. قلتم: والذي نفسي بيده. أو السنن،
السنن عند الشيخ رحمه الله، الشيخ رجح هذا أنها السنن، لكن في غير هذا الشرح، كيف نطقها في هذا الشرح ما أدري، لكن الشيخ قال الظاهر أنها السنن، هذا أفصح، وأنها الطرق.
قلتم: والذي نفسي بيده، كما قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فجعل طلب إيجاد شجرة تعبد مثل قول بني إسرائيل: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فإذا قال نريد شجرة نعبدها، أو حجرا نعبده، أو قبرا نعبده، نعلق عليه السلاح، ندعوه، نستغيث به، ننذر له، فهذا مثل قول بني إسرائيل، فهو مثل قول بني إسرائيل: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهذه قاعدة عظيمة مع القاعدتين السابقتين. ثم أوضح في القاعدة الرابعة أن شرك الأولين أخف من هؤلاء المتأخرين، فشرك هؤلاء أعظم وأقبح. فالأولون شركهم كان في الرخاء ويخلصون في الشدة، أما هؤلاء المشركون في غالب البلدان شركهم دائم في الرخاء والشدة، كعباد البدوي وعباد الحسين وعباد الشيخ عبد القادر الجيلاني وغيرهم، شركهم دائم في الرخاء والشدة. فالواجب الحذر من شرك المشركين في الشدة والرخاء دقيقه وجليله. وما يدل على أن المشركين يشركون في الرخاء دون الشدة قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك، يعني الباخرة في السفينة، دعوا الله مخلصين له الدين، يعني أخلصوا لله الدعاء، يخافون أن يغرقوا في البحر أو تنقلب السفينة وتغرق، فعند هذا يخلصون لله العبادة.
تمام، فعند هذا أحسن من المرسوم. نعم.
عند هذه يخلصون لله العبادة، فهذا فإذا نجاهم إلى البر وسلموا عادوا إلى الشرك، نعوذ بالله. وفي الآية الأخرى يقول جل وعلا: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر عرضتم. وهكذا في الآية الأخرى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. هكذا حال المشركين عند الشدائد، يخلصون لله العبادة ويعلمون أن المنجي في الشدائد أنه المنجي في الشدائد، وأنه لا إله غيره. وإذا جاء الرخاء وقعوا في الشرك مع آلهتهم وأصنامهم. أما هؤلاء المشركون في أوقاتنا هذه، فشركهم دائم، لا بصيرة عندهم، يعبدون غير الله في الرخاء والشدة، ولا تمييز عندهم لضعف العقول وغلبة الجهل. نسأل الله العافية والسلامة، وفق الله الجميع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
طيب، هذه القاعدة الرابعة ذكرنا أيضا في الدرس الماضي أن الواقع يدل عليها في درس المتن يعني، ونسينا، وإن كنا قد ذكرنا هذا في شروح أخرى لهذه القواعد الأربع، أن الشيخ رحمه الله زاد، الشيخ محمد بن عبد الوهاب زاد وجها آخر على أن شرك المشركين المتأخرين أغلظ من شرك المشركين الأولين، وذلك في كتابه كشف الشبهات، وهو أن المشركين الأولين كانوا إذا عبدوا الأشجار أو الأحجار أو عبدوا الأولياء أو الصالحين أو عبدوا الملائكة، عبدوا قوما إما صالحين أو قوما لا يعصون الله كالأشجار والأحجار. وأما المتأخرون فإنهم ربما يعبدون الكفرة والفسقة والمجرمين والظلمة. والحقيقة أن من قرأ في كتبهم يجد ذلك ظاهرا، وذكرت لكم بعض الكتب ليلة البارحة في كتاب طبقات الأولياء للشعراني والجامع كرامات الأولياء للنبهاني وطبقات الخواص للزبيدي والمشرع الروي لألباء علوي وغيرها من الكتب التي تؤكد ما قرره الشيخ وبينه. فهذا يضاف إلى هذا التعليل. وذكر الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في هذا الشرح، تعرفون تلخيص الفوائد، وجه آخر وهو أن شرك المشركين المتأخرين أيضا يقع في الربوبية لما يقع عندهم في عقيدتهم في الأبدال والأوتاد، وأن هؤلاء يتصرفون في الكون ويتصرفون في العطاء والمنع وإعطاء الولد. ومن سمع أقوال الجفري وغيره عندما يقول بأن الولي يستطيع أن يهب الولد وما أشبه ذلك، علم صدق ما قرره الشيخ رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.